السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. والنبي من باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
نعم، أكمل.
قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم، هذا الباب من كتاب التوحيد بوب عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. سبحان الله، لما لم يقول باب ما جاء من الشرك تعليق الرقى، إنفاذ الرقى أو العمل بالرقى وتعليق التمائم؟ لم يضف كلمة من الشرك كما أضافها رحمه الله للباب الذي قبله، لم يضفها كما أضافها للباب الذي قبلها. ذلك أنه في الباب الذي قبله قال وأضاف: لرفع البلاء، لرفع البلاء، فكان ذلك لا شك من الشرك. لكن هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني أحكامهما، لأن من الرقى ما ليس شركا. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقى قراءات وتعاويذ وأدعية ينفث بها على المريض بغية أن تكون سببا في شفائه. والتمائم ما يطلب لإتمام أمر رفع العرض من مرض أو عدم نفوذه من خرزات، من خيط يعلق فيه مصحف أو تعاويذ مكتوبة من الأدعية. فلما كان في ذلك تفصيل ترك الشيخ الجزم كالباب الذي قبله، فمن الرقى ما يكون إيش؟ شرك، ومن التمائم ما لا يكون شركا، إما أن يقال ليس من السنة أو بدعة، وهو ما يعلق من القرآن لأن بعض السلف علقوه. ومن الصعب حينئذ ربما أن نقول بدعة ما دام بعض السلف أجازوه. فتحرز الشيخ بكلمة باب ما جاء ولم يقل من الشرك. الشرك في التمائم أن يتعلق تميمة فيها تعاويذ من دعاء جن أو غير الله أو طلاسم لا يعرف ما هو مكتوب فيها، يصور الذئب، يصور رموز على شكل ضرب، على شكل مربع، نجمة اليهود أو غير ذلك. فهذه الحرام، لكن ما كان من القرآن بعض السلف جازوه، وإن كان الراجح تركه كما ذهب إليه ابن مسعود، فلم يعطي ذلك الحكم كله إيش حينئذ محمد وهاب إيش الشرك. وهذا يدل على دقته وتحريه لآثار الصحابة أو الآثار المروية عن السلف رحمه الله وغفر له. وهذا الباب عقده تبعا للباب الذي قبله للبحث في الأسباب والتفصيل فيها وما عليه الناس تجاهها كما فصلنا في الدرس الذي مضى. فمن الناس من يتعلق بالسبب تعلق شركي أكبر في الربوبية، يخرجه من ملة رب البرية سبحانه وتعالى، فيعتقد في هذا الذي تعلقه وتعلق به من رقى وتمائم أنه يستقل إما بدفع الضر عنه رفع المرض، أو بتحصينه منه مع قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، يعني وحده لا شريك له. وما تقدم أيضا من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، مع قوله، فإن البعض يتعلق بها لدرجة أنه يعتقد أنها تستقل برفع الداء إذا وضعها بعد الداء أو دفعه قبل حلوله، وكل ذلك شرك أكبر في الربوبية يخرج من الملة، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بما تفرد به من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة والدفع والضر والنفع. فإذا اعتقد أن هذه الرقى والتمائم تنفع بنفسها استقلالا كان مشرك شركا أكبر في الربوبية، الربوبية الشرك الذي لم يأتي به حتى كفار قريش في مجمل اعتقادهم على أن بعض الأفراد لم يكونوا فيه على توحيد الربوبية، كما قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فبين الرب أنهم في مجمل اعتقادهم يعتقدون أن الله يرزق ويدبر الأمر ويحيي ويميت سبحانه، ومع ذلك لا يتقوه في عبادته فيشركون ويعبدون معه غيره، مع كونه في كل تلك المفردات تفرد بالربوبية فيها والتدبير والإحياء والإماتة والخلق والنفع والضر، وهو رب الأرض والسماوات. ومنهم من يعتقد القسم الثاني كما قلنا في الدرس الذي مضى أن هذه الأسباب جعلها الله سبب، فهذا النوع الذي يعتقد أن الله جعل هذه سبب الأشياء ينظر في ما هي ذلك السبب من الرقى والتمائم والتولة، فإن دل عليها دليل شرعي أو تجريبي طبي صار قاعدة ولم يصبح مجرد نظرية فإنه حينئذ لا يكون شركا، كمن جعل التبريك سبب لدفع العين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له البركة، حينئذ تنكسر حدة العين، هذا سبب شرعي لدفع العين. والسبب الشرعي أيضا التعاويذ الشرعية، ما تعوذ متعوذ بمثلهم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه من التعويذات الشرعية، قراءة الفاتحة رقية بها من التعويذ الشرعية. أما إذا لم تكن يكن لها لم يثبت السبب بها فجعلها سبب، كمن وضع كفا في سيارته علقه على المرآة أو حذوة فرس ليدفع العين، أو خيط قلده بعيره أو سيارته ليدفع به العين، واعتقد أن الله جعله سبب وهو ليس بسبب، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب فهذا شرك أصغر. وذكرنا في الدرس الذي مضى ما يسمونه بإيش؟ بالسوار بن سينا الذي في الصيدليات، جزا الله خير المفتي العام الشيخ صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والذي أفتى ولا شك بعد دراسة أن السوار بن سينا يعني من التمائم، فلا يجوز أن يستعمل ولا أن يغتر به، فلا دليل طبي ثبت عنه أنه يكون ذلك إلا على سبيل الدعاية، ولمس دليل شرعي، فهو داخل حينئذ في التحذير النبوي صلى الله عليه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو من باب سد الذرائع. طيب، بعد هذا التقديم والتفصيل نذكر ما ذكره الإمام جدد محمد بن الوهاب تحت هذا الباب، باب ما جاء في الرقاء والتمائم، فذكر الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة، ما رواه البخاري ومسلم أنه كان مع النبي في بعض أسفاره. ابن حجر قال وهي عادته يتبع ما يسمى بملح العلم ويستطرد في الفتح، قال لم يقع لي في أي سفرة كان ذلك، في أي سفرة، المقصود أن يكون في سفرة من السفرة، والعقيدة تنسخ، ها؟ العقيدة تنسخ؟ لا، الاعتقاد ما ينسخ، خبر. نعم، فأرسل رسولا ففيه لا شك مشروعية التبليغ عن الأنبياء بالنيابة، أن النبي وآخرهم محمد يوكل، كما وكل النبي أبو بكر في حجة الوداع أن يقرأ على الناس، أن يقول للناس إيش، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يلزم النبي يبلغ كل شيء، وها أنا ذا بين أظهركم، حفظنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما حفظنا، وعلق بذهننا ما علق، وأبلغ، وهذه سنة مجمع عليها، لا يشترط أن النبي يستمع منه هو بنفسه حتى تقبل خبر، وهذا متفق عليه ما في إشكال والحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينار ودرهم ولكن ورثوا العلم. رسولا بخبر، وهذا لعله فيه مشروعية أن يقول العالم الفقيه لشخص مميز أو لرجل اذهب وقول لهم قفلوا هذا الصوت لأن المعازف محرمة، فبلغ العلم فذهب وقال للنساء اغلقوا هذا الصوت لأن المعازف محرمة، ما في شيء، هذا توكيل، لا يشترط الفقيه يذهب بنفسه، أن يبلغ، نعم أن يبلغ، ما في حرج عليه، نعم. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير. ذكر البعير هنا ليس مقيدا بذكر البعير، لأن البعير كالحمار يطلق على إيش؟ الذكر والأنثى، أن يخرج مخرج الغالب، فلا يكون مقصوده الحصر. فخاطبه النبي بما يعلقون عادة وغالبا على البعير، لا يعني أن لا يدخل في ذلك الفرس، لا يعني أنه في هذا العصر ما يدخل السيارات، أي تميمة سواء في عصرهم أو في عصرنا. يعني لو صحابي الآن موجود بين أظهرنا امتد عمره إلى 1400 سنة حتى الآن هو يخالطنا ويحضر الدروس أو يدرس، وركب مع سيارة وسألوا ما هذا؟ قالوا هذه تميمة تدفع العين. بيسكت للصحابي يقول هذه في البعير؟ ها؟ لا طبعا سينكرها عليه، واضح هذا. إذن هي ليس مخصوصة بزمنهم رضي الله عنهم. قلادة هي ما يتقلد ويحمل حول العنق من وتر أو قلادة لا قطعت. هل المقصود مطلق الوتر أنه لا يعلق فيكون حراما، مطلق القلائد مطلق التعليق؟ لا، في تفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم وأنتم تدرسون في صحيح البخاري كتاب الحج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت تفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلدها إيش؟ أعناق البدن، ويعلق عليها نعلين ليعلم الناس أن إيش؟ أنها من البدن التي تنحر في الحج ولا؟ فإذن هذا تعليق مشروع. فإذن مقصود التعليق التعليق المنهي عنه، وهو أحد أمرين: إما أن يعلق خيطا فيه تميمة أو مجموعة خيوط قديمة يعتقد بها أنها تدفع العين، كما قال أبو عبيد كانوا يعلقون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فنبههم النبي وأنكر عليهم. فهذا لا شك المنكر. ولهم في الخيوط أهل الجاهلية الأولى أحوال عجيبة سبحان الله العظيم. عندهم الخيوط لها مراحل، المرحلة الأولى يكون الخيط شديدا حديثا مشتدا، فيستعملونها في القسي والنبل، ثم يبلى شيئا قليلا فيستعملونها أوتارا للعزف، فإذا بلي جدا وصار إما أن يحتفظ به لغير منفعة أو يرمى، يحتفظون به لدفع العين. طيب وش اللي خلاه إذا صار قديم يدفع العين، وإذا صار جديد قوي يشتد لا يدفعها؟ جهل، لتحمد الله على نعمة الإسلام وبعثة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام لاقينا. فأمر النبي حينئذ بقطعها. الثاني ما كان من خيط وتر وضع للزينة، فهذا أجازه بعض العلماء. إن مالك قال الذي يقصد به دفع العين هو مقصود الحديث، أما ما وضع للزينة فلا حرج. لكن البعض يستدرك على هذه الجملة فيقول ما وضع ولو للزينة إذا كان فيه شبه بإيش؟ بالتميمة منع، لأجل علة التشبه الذي هو ذريعة. فإن التشبه بالظاهر كما قال ابن تيمية في الاقتضاء، وغدا عندكم درس الاقتضاء بعد المغرب فلا تتغيبوا عنه في مسجد بلال، ذكر ابن تيمية في الاقتضاء إيش؟ أن التشبه بالظاهر يؤول إلى التشبه بالباطن. أذكر شاب من الخليج له ولاة أمر يطيعهم وله سبحان الله العظيم لا زال يتشبه بالغرب. وذلك أعجبني أمير منطقة مكة استشارة خادم الحرمين أمير خالد الفيصل عندما كان يتجول ويتفقد هذه الرعية في أحد كبار الأسواق فرأى شاب يلبس لبس غربي قال يعني يا بني ليش ما تلبس زيك اللي في البلد هذا. وهذا والله مهم كلام الأمير جزاه الله خير. فإن هذا الشاب لا يزال اللي ذكرناه في قبل كم سنة لا أذكر في مجلة قرأتها لا يزال يتزيب زيهم ويحضر كريسمسهم ويتكلم بلغتهم ويترك اللغة العربية لغة القرآن حتى أعلن تنصره. شفت اللي خاف عليه الرسول شو لا زال شبابي في الظاهر حتى آل الانقياد لهم في الباطن وأحبهم وتقلد دينهم. النبي قطع الذريعة بمخالفتهم في لباسهم في منطقهم في إلى آخره حتى لا ينجرف وراء عقيدتهم. خالفوا اليهود صلوا في نعالكم خالفوا اليهود إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم خالفوا اليهود أرخوا اللحى حفوا الشارب إلى آخره كله ذلك خوف النبي. ودخل عليه في ثوبين معصفرين صحيح مسلم عبد الله بن عمرو قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا النبي قالها أولا قلنا أمير هذا رسول الواحد القدير الآن قال لا تلبس هذه الألبسة الرسول نفسه مو بأمير ولا ملك ولا وزير الرسول نفسه. فقال هذه ثياب الكفار ياها يعني يا عبد الله بن عمرو لا تلبسها. فإذا وضع قلادة تشبه التميمة وقال أنا قصدي زينة ما قصدي والله عجبتني بس كفي يقول لكن تستعمل هذه تميمة فيها تشبه بمن بأهل التمائم فلا ولو للزينة. أما من كان من فتائل من لا تشبه الخيوط والقلائد اللي نهى عنها النبي ولا يتشبه إذا توضع إيش على الأبعرة ليش ليستدل أنها من الهدي وأنها بدن فلا مانع. فالنبي وضعها صلى الله عليه وسلم فلا مانع منها. طيب إلا قطعت وجوبا وحسبا لمادة الشرك أمر النبي بقطعها وجوبا لا استحبابا. ما قال إلا إن شاء أن يقطعوها لو أتى بكلمة إن شاء أو نحو ذلك لدينا المستحب كما قال له رجل كما في صحيح مسلم أن أتوضأ من لحوم الشاة أتوضأ من لحم الشاة يا رسول الله قال إن شئت أتوضأ من لحم الإبل قال توضأ. فدل الثاني على الوجوب والأول وهو إذا كانت لحم شاة يستحب أن توضأ يستحب لا يجب إلا من لحم البعير. فالنبي ما قال إن شاء بل أمر أمرا جازما صارما والأصل في الأمر أنه للوجوب. ثم جاء عن عبد الله بن مسعود نعم إذن القلائد يجعلون عليهم العوذ والقراءات ما يدفع بالعين وذكرنا حكمها. الآن ننتقل إلى قوله إن حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وخرجه ابن ماجه وقصته ذكرها ابن ماجه وحسنها العلامة الألباني رحمه الله. فقصة عند ابن ماجه أن ابن مسعود كان إذا دخل منزله تقول زينب زوجته تقول كان ابن مسعود إذا دخل المنزل تنحنح. هذا أدب يا إخواني. واحد منا صحيح هذا بيته لكن ممكن جارتك عورتك تزور زوجك، فإذا فتحت الباب فجأة من غير استئذان قد تراها كما ترى زوجك، وهذا ما يليق. فاستأذن يا أخي حتى على بيتك في وقت يحصل فيه الزيارة، مثل العصر مثل العشاء أحيانا. فابن مسعود كان على هذا الأدب: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. فكان يتنحنح حتى يشعر بدخوله المنزل. فلما وكانت عندها امرأة عجوز، وكان لنا سرير طويل القوائم، تقول زينب امرأة ابن مسعود، وكانت امرأة صالحة، الطيبات للطيبون، فاضلة، ولما سمعت العجوز وكانت ترقي من حمرة نحنحت ابن مسعود اختبأت. فجاء ابن مسعود وجلس على السرير وبجانب امرأته، فلما رأى من امرأته يعني ما رأى، مد يدي عليها امرأته، فأحس بشيء خيط، قال لها: ما هذا؟ وفي هنا الفرق بين التطفل والتعليم. فإذا رأى الإنسان ما يريبه من أهله يجب أن يسأل عنه أولا، فإذا تبين خطأه أنكره. فقال: ما هذا؟ قالت: هذه يعني خيط أرتقي به من الحمرة. مباشرة سبحان الله تغير الرجل، لأن عندهم كان الصحابة غير على التوحيد. فقال رضي الله عنه: لقد أصلح آل عبد الله، يعني ابن مسعود، أغنياء عن الشرك، سمعت النبي، وكانوا إذا كلموا أهلهم في أمر في الدين روى الحديث، مو مثلنا. كثير منا كلم أهله يقول: عيب، ما يصير، إيش يقول الناس؟ ما هو بتأديب هذا، هذا الناس ما يحفظ الحديث أصلا، أصلا ما حضر مجالس الحديث، دائما غايب في الدنيا، وش يحفظ من الحديث حتى يبلغ أهلها؟ ما يبلغهم إلا كلمة عيب، وما يصير، وش يقولون الناس؟ ما يأثر في أهلك إلا الكلام النبوي يا أخي، كلام النبي مبارك، اروي لهم الحديث مثل ما فعل ابن مسعود، أثر في أهله. نعم. وما أهل الرأي فآيتهم الآثار أن يحفظوها، فتكلموا بالرأي المناهض ليش للحديث، فظلوا وأظلوا. فهنا بعدما مس الخيط وذكرت له أنها ترتقي بها من حمرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فقالت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها: أن خرجت فنظر شخص فالعين الذي من جهته تدمع. نعم، كانت تدمع. وفي أثر آخر: فإذا رقي لها فيها سكنت. قال ذلك الشيطان: كلما تركت الرقية نعم نخسها، وإذا ارتقيت تركها، أو كما قال. فإذا هذا الحديث يدل على ما بوب عليه، إن الرقى أي الشركية التي لم تصادف أو توافق الرقى الشرعية. فشرط الرقى الشرعية أولا أن تكون بآيات القرآن وصحيح والسنة وصفات الله واللغة العربية والكلام المفهوم البين. نعم، هذه الرقى الشرعية. أما اختل شرط كان تكون طلاسم، مربعات، مثلثات، نجوم، صورة ذئب، خطوط مشتبكة لا يفهم معناها وأسماء غريبة، فإن هذه الطلاسم لا تجوز، أو بغير اللغة العربية، يعني بلغة غير مفهومة، وبعضهم نازع في هذا. المهم أن تكون مفهومة، أن تكون بأدعية صحيحة، فإذا كانت بأدعية شركية أو غير مفهومة فإنها محرمة، دائرة بين شرك أو بدعة بحسب. فهذا ضابط الرقى المباحة، والتمائم ذكرناها ما أطر به إتمام الأمر من دفع عين أو مرض أو تحصين، فهو شرك أكبر أو أصغر على ما فصلنا في الدرس الذي مضى. والتولى شيء يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها إلى عهد قريب، والوالدة الله يرحمها واجعلها في عليين تخبرني عن قدماء الخرافيين في مكة من العوام يصنعون شيء، وأنا أحفظ كلام الوالدة الله يرحمها، تقول يصنعون شيء يسمونه وفقة، توفق بين الزوجين، فيضعون لها في خرق أو شيء، خرزات أو شيء تضع تحت المخدة أو غير ذلك، لتحبب المرأة إيش في زوجها، وهذا من السحر. فإذا قال لكن السحر ليس كله حرام، فهناك ما ينفع وهناك ما يضر، قلنا كلا كله ضار، لقول الجبار ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. فقال رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق بالقرآن فقد رخص فيه بعض العلماء، والصواب تركه، لأن الذي نهى عنه ابن مسعود، ولأن النهي الذي جاء في الحديث عام لا يستثنى إلا إيش ما دل عليه الدليل. ماذا دل؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إن الرقى والتمائم. فابن مسعود كان ينهى عن التميمة من القرآن، والنبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فإذا الأرجح أنها تترك، لكن ما يقال شرك مثل ما يقال في تلك الطلاسم، نعم، لأن بعض السلف فعلوها رضي الله تعالى عنهم. طيب، والرقى العزائم مخص منها الدليل ما خلا من الشرك، والتولى شيء يصنعون يزعمون يحب المرأة زوجها قد تقدم. قال عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا خرجه الترمذي وحسنه العلامة الألباني، فمن تعلق شيء من تمائم من تولة من رقى غير مشروعة فإنه يوكل إلى ضعيف لا تكسبه نفعا ولا تدفع عنه ضرا، فلا يكشف الأمر إلا الله، وعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وماذا عليهم لو أنهم استعملوا الرقى الشرعية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، معاذ الله أن يرقي جبريل النبي بشرك، فإذا الرقى منها ما هو جائز، كحديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك، وحديث أذهب الباس في صحيح البخاري رب الناس، وهو متصل، وهو حديث أيضا جاء عند ابن ماجه أنه قال في الرقية ابن مسعود أذهب الباس رب الناس أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ماذا عليه لو استعمل هذا الرقى؟ أذكر والله على ما أقول شهيد اشتد علي عندما انصرفت في مسجدي وجع في الرأس شديد. ثم ذكرت حديث مسلم في صحيحه فوضعت يدي على رأسي مكان الوجع فقلت كما في الرقية المشروعة ويشترط لمن أراد نفعها أن تكون بيقين، لا تضع يدك على رأسك وتصنع الرقية كالمجرب لربك أنه حتما سيحصل. الآن أنت خدت حبة بروفينال، أقوى أنواع من أقوى أنواع البنج للجسم، تحس بألم مثلا في عظمك، ما درجة يقين في نفسك أنك بيسكن الآن؟ أكيد يقين 100% بيصير، ها؟ ولا طيب أبيك مثل يقين لجاك في البنج اللي أعطيك الطبيب عشان تنام العملية، تعرف بيقين السلام يعني خلاص، أبيك نفسه تعتقده وأن ترتقي من العين، ترتقي من السحر، ترتقي مريض، نفس اليقين سينفع، والله سينفع يقين كامل غير شاك غير مجرب لربك واللي الرقية اللي علمك إياها نبيك الفاتحة ونحوها، يقين غير شاك. فيسر الله ومن عليه أني أذكر والله على ما أقول شهيد، وضعت يدي على رأسي في الرقية في صحيح مسلم فقلت بسم الله، جاءت بلفظين، لفظ يضع يده ويرفع، في لفظ آخر يضع يده على رأسه من غير رفع، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قلتها 7 مرات. لما رفعت يدي كأن الألم مص معه فلم أشعر بشيء. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، مر نفر من الصحابة وطلبوا من أناس أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، سبحان الله، فلدغ سيد الحي، ضيافة واجبة لكن سبحان الله، فجاءوا فقال هل منكم راقي؟ فقال أحدهم نعم، فقرأ عليه الفاتحة ونفث أظن 7، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، واشترطوا عليه في الرقية أن يعطيهم 30 شاة. الآن الدولة أصدرت أمرا منعت فيه أي إنسان يفتح عيادة من غير تصريح، أو يذهب يرقي الناس يمين شمال ويأخذ فلوس من غير تصريح، وهي مشددة في ذلك، فأي شخص يكون كذلك ورابك منه ما رابك فاتصل بالرقم 1 الأمني فأبلغ السلطات عنه، لأنهم صاروا يجمعون المال بهذه الطرقات. يعني كم في الجريدة من سمعنا جريمة بسبب الرقية وجمع المال وهذه الفتنة، يأتي إنسان ويغرب النساء ويعني يفعل ما يفعل باسم إيش؟ الرقية، تنتهك الأعراض باسم الرقية، تجمع الأموال المحرمة باسم الرقية. فعلى المسلم أن يتأد ويعلم أصلا أنه لو صبر ولم يطلب الرقية دخل في 70,000 الذين لا حساب عليهم إن دخل الجنة، يصبر عليها ويرقي نفسه. ومن أقوى الرقى استعمال الفاتحة كما في الحديث الصحيح، فإن النبي قال ما يدرك أنها رقية، وقد جربت الفاتحة أنا شخصيا فوجدت لها نفع عظيم، كأنه خارق العادة يعني في تباطؤ الشفاء مع الأيام، سريع سريع جدا. فيقول ابن القيم مثلا مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أسترقي بالفاتحة وزمزم فوجدت بهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما، اعتكفت أنا في سن السنين واستفدت بكلام ابن القيم هذا، فكأني تساهلت في المكيف الاعتكاف الذي فوق رأسي، فلما أخذ غطاء جيد فمرضت مرض وعكة توعكت معه توعكا شديدا، فلم أكن أستطيع أن أتابع الإمام حتى من جلوس، فكنت كالخرقة على الأرض، فحدثت نفسي بالخروج من الاعتكاف لا أطيق أبدا. فذكر كلام القيم لتعلم كم أثر هؤلاء الأئمة علينا في حياتنا، نقرأ كتبهم هم في قبورهم من 800 سنة وهم نحن ننتفع منهم بإخلاصهم في الدنيا والآخرة، ننتفع منهم بما كتبوا وسطروا من بركة العلم. فالمهم نفذ كلامه، فصرت أرتقي في الحرم بزمزم والفاتحة، ما مرت دقائق أو أقول ساعات معدودات إلا وأتممت اعتكافي ونشط كأن لم يكن بي أي شيء، لا يسمونه انتبيوتك ولا إبر ولا إلى آخره. ثم حديث برويفع، اقرأ. ولا ينسى الدعاء، بعض الناس الرقى وكيف ارتقي ينسى يقول يا رب اشفني، هذه اقوى رقية. ايوب مسه ضر 17 سنة، كان علاجه برقية لا بدعاء، قال ربي انه مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر. فلا يشترط رقية، يعني بعض الناس يقول لا الرقية اقوى من الدعاء، الدعاء هو العبادة. فايوب 17 سنة وما شفاه الا الدعاء، ما شفته رقية ولا دواء، ما شفاه الا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه.
نعم. قال: وهذا حديث قد خرجه الإمام أحمد وهو صحيح، قال: يا رفيع، لعل الحياة تطول بك، وهذا من دلال نبوة النبي. كيف عرف الحياة تطول به وطالت به الحياة؟ سبحان الله. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هي كانت تصنع في الحروب، يعقدونها يعالجونها بالعقد والتجعيد كبرا وعجبا، فنهى النبي عن التشبه بهم ولا يعقدوها لذلك. أو تقلد وترا، تقدم، أو استنجى برجيع دابة وعظم فإن محمد بريء. تبرأ النبي من فعل ذلك، لأن عمله حينئذ سيكون محرم. النبي لا يتبرأ من مكروه، يتبرأ من إيش؟ من عمل محرم، فدلنا هذا العمل محرم، وهو شرك أكبر في الوتر إذا اعتقد أنه يدفع العين استقلالا أو أنه جعله سبب وليس بسبب كما تقدم. والاستنجاء برجيع لا يجوز، وهو الروث، كما خرج مسلم بصحيحه وابن ماجه في سننه من حديث سلمان الفارسي، وأن المشركين قالوا له: يا سلمان، علمك النبي كل شيء، علمك النبي كل شيء حتى الخراعة آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة بولة وغائط، ولا نستنجي بيمين، ولا نستنجي بعظم وروث. فهذا ليش؟ لأن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن، فلا ينبغي تقذير أطعمتهم، ولنا إخوان من الجن مسلمون، فلا ينبغي أن نؤذيهم. طيب، من قطع تميم إنسان كان كعلة عتق رقبة. الصواب أن هذا ليس مرفوع للنبي ولا موقوف، مقطوع عن الصحابي، مقطوع عن التابعي، ولا له يصير حكم الرفع، وحينئذ لا يعطى أن هذا العمل ثابت، وهو أن من قطع تميمة كعدل عتق رقبة، لأن قاله تابعي. قال الإمام أحمد: إذا جاءك الحديث عن النبي مرفوعا عن العين والرأس، عن الصحابي عن العين والرأس، إذا جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال، فهمتم؟ وكذا نص أبو حنيفة على هذا. قال عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني ابن مسعود وأصحابه كعلقمة والأسود، كلهم كانوا يكرهون، وهو الصواب. في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. كم مسألة هي الآن؟ اقرأها سردا المسألة، أنها سهلة، اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم،
واضح هذا.
الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها أو كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نسأله أن ينفعنا بما قرأنا وتعلمنا وسمعنا، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم بالتوحيد، وغدا في مسجد أحمد في مسجد بلال، وتفسير كثير بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.